السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الصادقين المفلحين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، كنا نتدارس الآثار المروية عن نبينا الأمين على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه في فضل التفقه في الدين، وقلت سنتدارس أربعة آثار في ذلك. أولها حديث سيدنا معاوية رضي الله عنه: ومن معه من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. وثانيها حديث سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا. والحديث الثالث تقدم معنا عن سيدنا عبد الله بن عمر وعن سيدنا سعد بن أبي وقاص، وقلت روي عن 12 صحابية وعن 4 من التابعين مرفوعا إلى نبينا الأمين على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه: أفضل العبادة فقه، وأفضل الدين الورع، فضل العلم أحب إلى نبينا عليه الصلاة والسلام من فضل العبادة، وأحب الدين الورع، وأفضل الدين الورع. والحديث الثالث إخوتي الكرام، الحديث الرابع تدارسناه في الموعظة الماضية، وأكمل ما يتعلق به في هذه الموعظة بعون الله وتوفيقه: دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام لابن عمه سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بأن يفقهه في الدين وأن يعلمه التأويل. وقلت هذا يدل على منزلة الفقه في الدين وعلى منزلة تفسير وفهم كلام رب العالمين. وهذه المنزلة تقدم معنا أهلت سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أهلته إلى أن يقدم على البدريين من المهاجرين والأنصاريين رضي الله عنهم وأرضاهم. قدم عليهم بسبب التفقه في الدين، وكان ثاني الخلفاء الراشدين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يستشيره ويأخذ بقوله ويقدم قوله على من عداه كما تقدم معنا. ختمت الموعظة إخوتي الكرام بنماذج من فقهه وتأويله وحسن فهمه واستنباطه رضي الله عنه وأرضاه. وصلنا إلى أمر سأتكلم عليه في هذه الموعظة وعلى ما بعده، وأنهي الكلام كما قلت على هذا الأمر في هذه الموعظة بعون الله وتوفيقه. ثناء الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين على سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما واعترافهم بفضله. وتقدم معنا: هو شاب حدث السن، لما توفي نبينا عليه الصلاة والسلام كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قد ناهز الاحتلام. وانظر لهذه المنزلة التي له عند الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. روى الإمام الطبراني في معجمه الكبير والحاكم في المستدرك وأبو معين في كتاب الحلية عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقول في سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين: ذاكم ذاكم فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. ذاكم فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. وإذا من الله على العبد بهاتين النعمتين فقد اكتملت عليه النعم. يسأل عما ينفعه بلسانه ثم يقيده ويضبطه بقلبه وجنانه، اكتملت النعم. وهذا الذي حصل من سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، سأل وقيد وضبط ثم زاد كما تقدم معنا، فحص وغاص واستنبط، فهو له لسان سؤول وقلب عقول. فهو فتى الكهول، هو ليس بكهل. توفي سيدنا عمر واستشهد رضي الله عنه وأرضاه، وشفعه فينا يوم نلقاه. وسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما بلغ سن الكهولة. والإنسان يمر إخوتي الكرام في حياته بأربع مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الصبا، مرحلة يعني الطفولة، وهي من ولادته إلى أن يبلغ إلى سن 15، هذا كله يقال له غلام طفل صبي. ثم بعد ذلك مرحلة الشباب من البلوغ إلى 30 إلى 40، وقلت مرارا ما بين 30 و40 من مرحلة الشباب، لكن مرحلة يعني يقف الإنسان عندها لا يزداد ولا يتأخر. ثم من 40 إلى 60 دخلت سن الكهولة. استشهد سيدنا عمر رضي الله عنه وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين دون 40. وما بعد 60 دخلت الشيخوخة، نسأل الله حسن الخاتمة. هذه المراحل الأربع التي يمر الإنسان فيها، كما قلت، يكون غلاما طفلا صبيا شابا كهلا شيخا. ذاكم فتى الكهول، أي هو له في القدر والمنزل والاعتبار كأنه كهل، واضح هذا. لكن هذا فتى الكهول، يعني يدخل مع الكبار، مع كبار السن في المجالس، لكن هو فتي، هو شاب رضي الله عنه وأرضاه. وكان يحضر مع شيوخ المهاجرين والأنصار كما تقدم معنا في مجلس الشورى. ذاكم فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. وقد كان سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه كما تقدم معنا يقربه ويدنيه. فلما رأى سيدنا العباس رضي الله عنه وعن الصحابة الأكياد منزلة ابنه عند سيدنا عمر، نصحه بثلاثة أمور ينبغي أن يحافظ عليها من أجل أن لا يتكدر قلب عمر على هذا الصحابي المعتبر رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا عبد الله بن عباس. لا إله إلا الله. الأثر رواه الإمام ابن سعد في الطبقات. لا إله إلا الله. ورواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير، وأبو نعيم في الحلية، والإمام الفتوي في المعرفة والتاريخ. قال سيدنا العباس رضي الله عنه لولده عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين: يا بني، إني أرى لك منزلة عند أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، فاحفظ مني 3، حافظ عليها وانتبه لها: لا تفشين له سرا، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا يجربن عليك كذبا. وهو صادق اللهجة رضي الله عنه وأرضاه، إنما من باب يعني التأكيد على هذه الأمور: إياك أن تفشي له سرا، أو أن تغتاب عنده أحدا، أو أن يجرب عليك كذبا. قال الإمام الشعبي سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه أجمعين: كل واحدة تعدل 1000، يعني 1000 درهم. قال: كل واحدة تعدل 10,000، ليست تعدل 1000، كل نصيحة من هذه النصائح ما تقوم بعشرة آلاف درهم من أجل أن يعني يحافظ الإنسان على مكانته ومنزلته عند ثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. لا تفشين له سرا ولا تغتابن عنده أحدا لا إله إلا الله ولا يجربن عليك كذبا. نعم إخوتي الكرام له منزلة عظيمة بلغ من قدره عند سيدنا عمر رضي الله عنهم أجمعين أنه عندما حمى سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه أصيب بمرض الحمى رضي الله عنه أرضاه دخل سيدنا عمر زائرا له وعائدة كما في طبقات ابن سعد في الجزء الثاني صفحة 71 و300 من رواية أبي الزناد وهو عبد الله ابن ذكوان ثقة فقيه حديثه في الكتب الستة في سنة 300 دخل عليه يعوذه وقد حم سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين فقال له كم أخل بنا مرضك كم أخل بنا مرضك أي كم أثر فينا وأخرنا وكنا نستشيرك وتصاحبنا وتشير علينا بما فيه السداد في ديننا ودنيانا كم أخل بنا مرض أنت مرضت لكن نحن تضررنا من هذا المرض كم أخل بنا مرض وكان يقول كما في طبقات ابن سعد أيضا لا إله إلا الله كيف تلومونني على حب هذا كيف تلومونني في هذا هذا الذي تلومونني فيه يعني أنتم تلومونني يا معشر المهاجرين والأنصار من الصحابة الكبار كيف أدخل هذا الحدث الشاب النشيط بينكم كيف تلومونني وهو منهوب هذا عندما مرض كم أخل بنا مرضه وأخر بنا عن درجات الكمال كنا نستضيء برأيه ونقتبس من فقهه وحسن تأويله فمنعنا ذلك عندما نزل به المرض كم أخل بنا مرضك هذا يقوله سيدنا عمر وعمر هو سيد المحدثين والملهمين وثاني الخلفاء الراشدين يقول هذا لسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين فكم له من منزلة وأثر وحقيقة هو فقيه الإسلام كما تقدم معنا لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام اللهم فقهه في الدين نعم إخوتي الكرام هذه منزلته لا إله إلا الله هذه منزلته وقد شهد له بذلك كبار الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين روى الإمام ابن سعد في الطبقات في المكان المشار إليه آنفا صفحة 70 و300 من المجلد الثاني عن سيدنا سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين أنه قال ما رأيت أحضر فهما ولا ألب لبا ولا أكثر علما ولا أوسع صدرا من عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين يدعوه للمعضلة أي المسائل المشكلة العويصة للمعضلات ثم لا يعدو رأيه ولا يجاوز قوله وحوله مشايخ الصحابة الكبار من المهاجرين والأنصار يدعوه للمعضلات ويأخذ بقوله رضي الله عنه وأرضاه وإذا أشكلت مشكلة كان يقول له غف يا غواص غف يا غواص النصوص التي في صدرك تفاعل معها وإيتنا بالحكم الشرعي للحوادث التي وقعت لنا غف يا غواص لا إله إلا الله هذا يقوله سيدنا سعد بن أبي وقاص الذي بقي فترة ربع الإسلام رابع من أسلم رضي الله عنه وأرضاه ما رأى أحضر فهما ولا ألب لبا ولا أكثر علما ولا أوسع صدرا من سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه ويقول الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله هو أيضا أحد العشرة المبشرين بالجنة رضوان الله عليهم أجمعين، كما في طبقات ابن سعد في المكان المشار إليه آنفا: ما كنت أرى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقدم على عبد الله بن عباس أحدا، أحدا رضي الله عنهم أجمعين، لا يقدم على قوله قول غيره مهما كان شأنه. ما كنت أرى عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين يقدم على قول عبد الله بن عباس أحدا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ويقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في المستدرك وحية الأولياء وكتاب المعرفة والتاريخ للإمام الفسلوي، قال: لو أدرك عبد الله بن عباس زماننا، يعني كان كبيرا مثلنا وصاحب النبي عليه الصلاة والسلام كما صاحبناه، وتقدم معنا صاحبه 30 شهرا فقط عبد الله بن عباس، وأما الصحابة الأكياس منهم من صاحبه 20 سنة، منهم من صاحبه 23، منهم من صاحبه 10 سنين. يقول: لو أدرك زماننا، انتبه، لما عاشره منا أحد. عاشره وضبط كما قال الذهبي في السياق، عاشره، عشره منا أحد. والمعلق على تاريخ بغداد الخطيب البغدادي، والأثر فيه أيضا إخوتي الكرام في تاريخ بغداد، يقول في المخطوطة بحذف الألف عشره، وهذا خطأ وتصحيح، ليس بخطأ ولا بكسر. عشره ليس من العشرة إخوتي الكرام، إنما هو من التعشير، أي لما وصل أحد إلى عشره منه. لو أدرك زماننا وصحب النبي عليه الصلاة والسلام كما صحبناه، لما وصل أحد منا إلى عشر ما وصل إليه ابن عباس. عاشره وصل إلى عشره، يعني إذا جئنا نقتسم العشرة هو له 9 ولنا عشر، ولا نحصل هذا العشر، ما نحصل عشرا من 10 التي حصلها ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. عاشره، عشره كما قلت بالتخفيف للتثقيل به المفاعل صيغة عاشره، أي إذا جئنا لي نتعاشر ونقتسم أجزاء العشرة، هو يفوز بال9 وزيادة، ونحن لا نحصل واحدا منها، فليست هي من العشرة ما عاشره أحد منها لما صحبه، لا. وكما قلت لكم قول المعلق تصحيح ليس بتصحيح، والذهبي نص في السياق على أنه نقل عن سيدنا عبد الله بن مسعود عاشره وعشره، عشره أي ما نال عشره مهما بلغ جهده، وهذا يقوله عبد الله بن عبد ابن مسعود رضي الله عنهم وأرضاهم. فماذا يقول من عداه؟ حقيقة هذه منزلة سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ثم قال عبد الله بن مسعود تكملة الأثر الأول، تكملة أثره، قال: ونعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس، ونعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. قال الإمام ابن كثير في تفسيره، في أوائل تفسيره، في مقدمة التفسير في الجزء الأول صفحة 4، وهذا إسناد صحيح إلى سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقد توفي هذا الصحابي الجليل 32. ثم قال هذه المقولة في هذا الصحابي الكريم عبد الله بن عباس: نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس، ولو أدرك أسناننا وزماننا ما عاشره عشره عشره منا أحد. قال: فما ظنك بما كتبه عبد الله ابن عباس من العلوم بعد ذلك؟ فقد عاش بعد عبد الله بن مسعود 36 سنة، لأنه توفي 68. إذا كان عبد الله بن مسعود يقول هذه المقولة ووفاته 32، نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس، فكيف بما كتبه وحصله من العلوم بعد وفاة هذا الصحابي المبارك الميمون عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أرضاهم. حقيقة لو امتدت حياة عبد الله بن مسعود لزادت الثناء على هذا الصحابي المبارك المحمود رضوان الله عليه أجمعين. وهذا الأثر أخوتي الكرام، نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس، قاله أيضا سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه في سيدنا عبد الله بن عباس كما في تاريخ بغداد في ترجمته في الجزء الأول صفحة 73 و100، قال نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس، بل روي ذلك مرفوعا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام لكن بإسناد فيه ضعف. رواه أبو نعيم في الحلية في ترجمته أيضا في الجزء الأول صفحة 16 و300، والطبراني في معجمه الكبير كما في مجمع في الجزء التاسع صفحة 76 و200 عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح رأسي ودعا لي بالحكمة وقال نعم ترجمان القرآن أنت، نعم ترجمان القرآن أنت، لا إله إلا الله لا إله إلا الله. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقد دعا لي جبريل مرتين، وقد دعا لي جبريل مرتين كما دعا لي النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. الأثر كما قلت لي الطبراني معجمه الكبير والحلية، وهو في الكتابين من طريق عبد الله بن خراش، قال عنه الهيثمي في المجمع ضعيف، وبذلك حكم عليه الحافظ في التقريب فقال ضعيف قاف أي أنه من رجال سنن ابن ماجه القزوي. عبد الله بن خراش نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس، قاله عبد الله بن مسعود بسند صحيح، وقاله سيدنا عمر وروي مرفوعا لكن بسند ضعيف. يتقوى هذا السند بدعوات نبينا عليه الصلاة والسلام المتقدمة له، قلت مروية من وجوه صحاح، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، آته الحكمة علمه تأويل الكتاب كما تقدم معنا، وهذه الآثار الموقوفة تشهد لهذا الأثر المرفوع الذي في إسناده عبد الله ابن خراش كما قلت، وفيه بعض يعني يتقوى الأثر بما تقدم. نعمة ترجمان القرآن أنت، نعمة ترجمان القرآن عبد الله ابن عباس رضي الله عنه أجمعين. ولذلك تقدم معنا هو فقيه الإسلام، وأكثر الصحابة يعني فتوى، كما أنه هو المفسر الأول لكلام الله عز وجل رضي الله عنه وأرضاه. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. نعم إخوتي الكرام، هذا شأن وقد كان يعهد إليه في زمن الخليفتين الراشدين سيدنا عثمان وسيدنا علي رضي الله عنهم أجمعين لأن يلي أمر المسلمين في موسم الحج فهو أمير الحج، فيخطب خطبة الحج خطبة طويلة فصيحة بليغة يقول الحاضرون لو سمعها الترك وفارس والروم لآمنوا أجمعهم. هذا يقولها الحاضرون عندما يخطب خطبة الحج في عرفات في مسجد نمرة. لا إله إلا الله. روى الحاكم في المستدرك وأبو نعيم في الحلية عن أبي وائل من تلاميذ سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين ومن الرواة عنه، وهو شقيق ابن سلمة، أبو وائل اسمه شقيق ابن سلمة ثقة مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام ولم تفتح العيناه لرؤية نبينا خير الأنام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. حديثه في الكتب الستة. أبو وائل شقيق ابن سلمة رضي الله عنهم أجمعين قال كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على الموسم في الحج فخطب خطبة الحج فقرأ سورة النور، وكان هذا في خلافة سيدنا عثمان، ففسرها تفسيرا لو سمعه الترك والديلم والروم لأسلم وآمن أجمعون. وقال أيضا ذاك في خلافة سيدنا علي أيضا كان أميرا على الموسم فقرأ سورة البقرة بكاملها. في خلافة سيدنا عثمان قرأ سورة النور. فلما كثر المسلمون أكثر والجهل انتشر أطال الخطبة فقرأ سورة البقرة وفسرها تفسيرا لو سمعه الترك والديلم والروم لآمنوا أجمعون. خطبة الحج تقرأ فيها سورة البقرة وتفسر يعني أقل تقدير إخوة الكرام فتأخذ 3 ساعات إن لم يكن أكثر. لا إله إلا الله يجمع تفسيرها يوضح الأحكام التي فيها في خطبة الحج في هذا الحج الكبير. هنيئا لمن حضر تلك الخطبة المباركة ورأى يعني ترجمان القرآن يخرج النور من شفتيه رضي الله عنه وأرضاه حينما يفسر كلام الله عز وجل. وهذا يا أخوتي الكرام حقيقة لا بد من وعيه وضبطه في هذه الأيام. والناس يستثقلون يعني حلق الذكر وهكذا خطب الجمعة في هذه الأيام وسينصرفون إلى أي شيء. يعني هو لو كان سينصرفون إلى مصلحة دينية أو دنيوية لربما قال الإنسان لهم عذر. لن ينصرفوا إلا إلى آفات ربية. ثم حقيقة ضعف الهمم وخور العزائم الذي أصبنا به في هذه الأيام نشكو أمرنا إلى ذي الجلال والإكرام. وإذا أطال الخطيب شيئا يعني قليلا وهكذا الصلاة حصل الاعتراض والتذمر من قبل الأخيار الذين يعتادون مساجد العزيز القهار. دعي الأشرار كفونا مؤنتهم وأراحوا أنفسهم وأراحونا. يا إخوتي الكرام لابد من وعي هذا. وكنت ذكرت ضمن مباحث النبوة حديثا ينبغي أن ننتبه له فقد كثر يعني أيضا الكلام حوله عدد من إخواني من بعض الجهات قال هذا ما سمعنا. قلت يا عبد الله في نفس الشريط حدد الحديث على أنه رواه عبد الله ابن سيدنا الإمام أحمد في الزوائد على المسند بسند لرجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي في المجمع. انظروه إن شئتم في الجزء الثاني صفحة 90 و100 في كتاب الصلاة باب ما يقرأ ويقال في خطبة الجمعة في مجمع الزوائد. والحديث كما قلت في مسند الإمام أحمد في الجزء الخامس صفحة 43 و100 وهو من زوائد ولده على المسند. ورجاله رجال الصحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة التوبة براء يوم الجمعة على المنبر وهو قائم يذكر بأيام الله. سورة التوبة سورة براءة لو أراد الإنسان أن يرتلها ترتيلا وأن يقرأها قراءة دون أن يشرح منها كلمة ما انتهت بأقل من نصف ساعة وليس كذلك لا تزيد على الجزء نصف ساعة هذه تلاوة فقط. دع بعد الحمد لله والسلام والدعاء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وتفسيرها يعني ولو تفسيرا مختصرا. يعني ما أظن تلك الخطبة التي سيقرأ فيها سورة التوبة تنتهي بأقل من ساعة حقيقة. فما أعلم بعد ذلك الاستثقال الذي تلين به في هذه الأيام مع أن وضعنا كما قلت مرارا يختلف عن وضع سلفنا. يعني هناك الكلمات واضحة وأكثر العبارات لا تحتاج إلى إيضاح. وأما الآن عندما تقول تبت إذا ما شرحت له معنى تبت باللغة لا يفهمها. وأما ذاك لا يحتاج أن تشرح له تبت حقيقة في جيدها لا داعي أن تقول العربي في جيدها في عنقها. هذا واضح الآن كل كلمة يعني تخاطب الآن من يجهلون اللغة العربية والأحكام الشرعية ستشرح هذه من ناحية اللغة وتبين هذه من ناحية الشرع يتباعد في الوقت. يضاف إلى هذا يعني ما اقتضته الضرورة عندما وجدنا في آخر هذه الأمة من باب التصحيح والتطهير ستعز الحديث إلى كتب وتصحح وتضاعف. هذا ما كان يوجد في العصر الأول. يعني عندما يقوم سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ولا داعي أن يقول لا رواه البخاري ولا مسلم ولا هو في كتاب الحلية أو في الكتب الستة. هذا لا داعي. هذا كم يوجد له من اختصار حقيقة إخوة الكرام. يعني يأخذ أحيانا يعني من المحاضرة يأخذ يعني التنبيه على هذه الأمور حجما كبيرا منها، احيانا بمقدار الربع، بمقدار الثلث، بمقدار النصف، على حسب التخريجات التي تذكر من اجل توثيق هذه المعلومات. هذا كله ينبغي ان يغاء البحث. واما يعني خطبه بعد ذلك يعني بدقائق معدوده وانتهى الامر، حقيقه ليس هذا كما قلت من الحكمه، لا سيما في هذه الايام عندما يعني عم الجهل وانتشر يعني الضلال والغفله. ونسال الله ان يعلمنا ما ينفعنا، انه ارحم الراحمين واكرم الاكرمين. ففسر سوره النور وفسر سوره البقره تفسيرا لو سمعه المشركون لامنوا بالحي القيوم لا اله الا الله، وهو امير الموسم في عهد الخليفتين الراشدين سيدنا عثمان وسيدنا علي رضي الله عنهم اجمعين.